لبعض السير هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث بنا عن قبائل أنمار، ومن قبائل أنمار خثعم، وهم إخوة بجيلان الذين مضى لنا الحديث عنهم فيما تقدم. ومن خثعم الصحابية المشهورة أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم، الخثعمية الصحابية المعروفة من أوائل من أسلم من الصحابة ومن أوائل من هاجر. قالوا أسلمت قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهاجرت مع زوجها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب المعروف بجعفر الطيار رضي الله عنه، هاجرت معه مع من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجرت معه بعد ذلك إلى المدينة. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة رجوعها إلى المدينة مع زوجها مع من كان من المسلمين في الحبشة من المهاجرة، وأنهم التقوا مع أبي موسى الأشعري وقومهم الأشعريين، فقدموا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى، الحديث رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. فقدموا المدينة وجاءت أسماء بنت عميس رضي الله عنها إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زائرة، فبينما هي عندها في بيتها إذ دخل أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد أسماء بنت عميس عندها، فقال من هذه؟ قالت رضي الله عنها أسماء بنت عميس، فقال رضي الله عنه الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت نعم. قال لها عمر رضي الله عنه مقالة كان أبو موسى حكاها أنهم يعني أهل السفينة كانوا يقابلون بها، لأن أبو موسى رضي الله عنه قال وكان أناس من الناس يقولون لنا أي لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة. فقال عمر رضي الله عنه مثل ذلك لأسماء لما قالها البحرية هذه الحبشية هذه البحرية هذه، قالت نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت رضي الله عنها وقالت له كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو قالت في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، وكنا نؤذى ونخاف فلا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، لا أحيد ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت أسماء بنت عميس رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال عمر، فقال قالت له إن عمر قال كذا وكذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلت له؟ قالت قلت كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بي أحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أهل السفينة هجرتان. قالت أسماء رضي الله عنها فلقد رأيتني وأبو موسى وأصحابه يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء أحب إليهم وأعظم في نفوسهم من هذا الذي قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لهم هجرتين ولباقي المهاجرين هجرة واحدة. ولما استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة مؤتة وكانت ولدت منه، تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له أيضا، ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له. فلما كانت تحت علي ذكر ابن سعد أن محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق تفاخرا، فكل واحد منهما يقول أخيه أنا أكرم منك وأبي أكرم من أبيك. فقالها علي رضي الله عنه احكمي بينهما. فقالت لهما ما رأيت شابا خيرا من جعفر وما رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. فقالها علي فماذا تركت لنا؟ ومن رجال خثعم أنس بن مدرك بن كعب الخثعمي فارس خثعم في الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم واختلف في صحبته، قيل له صحبة، وعمر طويلا، يقال عاش 156 سنة. وقال لما طال به العمر وسئم شيخوخته لما يراه من معاملة الناس له، قال إذا ما امرؤ عاش الهنيدة سالما، اقصد بالهنيدة 100 عام، إذا ما امرؤ عاش الهنيدة سالما وخمسين عاما بعد ذاك وأربعة تبدل مر العيش من بعد حلوه وأوشك أن يبلى وأن يتسعسع رهينة قعر البيت ليس يريمه لقن ثاويا لا يبرح المهد مجعا يخبر عمن مات حتى كأنما رأى الصعب ذا القرنين أو رأى تبعا. وهذا الذي نفث به هذا المصدور وبثه في شعره وأفصح به من مكنون ما يختلج في نفسه وما ضمت عليه جوارحه من الأسى والأسف من هذه الشيخوخة، لابد أن يفطن له كل من رزقهم الله شيخا كبيرا في بيتهم أو ادخر لهم امرأة عجوزا من أقاربهم، يجب أن يفطنوا إلى أن هذا الذي بثه هذا الشاعر يكنه هؤلاء، وأن هؤلاء يجدون ما وجد فيفطنوا لهذا، لأن الكبير إذا جلس لا ينبغي أن ينأى به إلى طرف المجلس ويصدع عن صدره، إذا تكلم لا ينبغي أن يستثقل ما يقول ويتشوف إلى سكوته، كما هو حال كثير من غير الموفقين، هذا خذلان. ينبغي أن يعلم الإنسان هذا الذي هو شاب وهذه التي هي بضة رعبوبة، ينبغي أن يعلم أن هذا الذي آل إليه ذلك الشيخ وتلك العجوز سيؤول إليهما، وأنهما إن مد لهما في العمر وأرخي لهم طول الأجل سيدركان ما أدرك وسيحسان بما أحس وسيجدان ما وجد، فلعل الله يدخر لهما من صالح بنيهما مثل الذي ادخره ربنا فيهما لذلك الشيخ أو لتلك العجوز. فمن أراد أن يبارك الله له في بنيه فليجتهد هو أن يكون مباركا لعجائز أهله. وهو القائل أنس بن مدرك هو القائل إني وقتلي سليكا يوم أعقله كالثور يضرب حين لما عافت البقر. في الجاهلية كانت عندهم عادة إذا عافت البقر الماء وما امتنعت من وروده ولا بد أن ترده لتشرب، كانوا يأخذون الثور فيضربونه، الثور هو لم يعاف الماء وشرب ورد، ولكنهم كانوا يضربونه فإذا ضربوه
ورد، فإذا ورد الماء وردت البقر بورود الثور، فهو يقول الثور هذا لا ذنب له ليضرب، لكن أذنبت البقر فضرب الثور. هذا يقولون كالثور يضرب لما عافت البقر، إني وقتلي سليكا يوم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. يقولون إن سليك بن سلكة الشاعر الصعلوك العداء المشهور كان راجعا من غزوة، فمر على حي أهله خلوف غائبون ليس فيهم أحد، وفي أحد الأخبية امرأة بضة جميلة، فسألها أين الحي؟ قالت خلوف، فتسنمها. فلما قضى أمره انطلق، فذهب فانطلقت هي إلى حيها، وكانوا عند ماء قريب فأخبرتهم بشأنها، فانطلق في أثره أنس بن مدرك هذا فأدركه فقتله، فطلب بديته، فقال لا أديه ابن إفال لفجوره. الإفال صغير الإبل، يعني أنا لا أديه ولو كان الذي أديه به ابن إفال لأنه فاجر، يعني لا أديه شيئا وإن قل. وقال قوله هذا إني وقتلي سليكا حين أعقله أو يوم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، هو المذنب فكيف تصرف له الدية؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صار، يمضي على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل.